الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في العقيدة الواسطية عند قوله: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقطره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. وفي عرس القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. توقفنا في كلام الشارح رحمه الله عند قوله: قوله أما الكفار، وعبارة شيخ الإسلام: أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسنات وسيئاته فإنه لا حساب لهم. قال قوله أما الكفار إلى آخره، أي لأنه إنما يحاسب من له حسنات وسيئات، والكافر ليس له في الآخرة حسنات توزن، فإن أعمالهم حابطة باطلة لأنها فاقدة لشروط العبادة التي هي الإخلاص والمتابعة، فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل. وأعمال الكفار لا تخلو من ذلك، فلا يحصل لهم من أعمالهم التي عملوها فائدة، كما قال سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ففيها دليل على أن الكافر لا توزن أعماله، إذ لا ثواب له في الآخرة، ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن عمل كافر من نحو عتق أو صدقة أو عمل حسن وفي له في حياته الدنيا، فليس له في الآخرة جزاء عمل، لكن يرجى أن يخفف عنه من عذاب معاصيه، لحديث تويبة حين اعتقها أبو طالب فقد رؤي بالمنام على شر حيبة على شر حال، وذكر عن نفسه أنه سقيا بهذه، أي بالثقب ما بين الإبهام والسبابة، سقيا من الماء بمقدار ذلك، لأنه بسبب عتقه لثويبة صلى الله عليه وسلم، وهي من مراضع النبي عليه الصلاة والسلام، أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه. وسقي الماء فيه نوع تخفيف، وإن كان بذاك المقدار اليسير ففيه نوع تخفيف لشيء من عذابه والشدة التي هو فيها. قال: لكن يرجى أن يخفف عنه من عذاب معاصي، لحديث ثويبة حين اعتقها أبو طالب، اعتقها من؟ أبو لهب. وعلى كل، وما حصل لأبي طالب أيضا من هذا القبيل، حين ناصر النبي عليه الصلاة والسلام فحصل له التخفيف، فكان أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. فقد يحصل للكافر شيء من التخفيف بسبب بعض الأعمال الحسنة، إذا عمل عملا حسنا فقد يخفف له العذاب. قال لكن يرجى أن يخفف عنه من عذاب معاصي هذه الثويبة إن اعتقها أبو طالب. قلنا أبو لهاب الصواب. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم من حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. قال النووي في شرح صحيح مسلم أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متخربا به إلى الله. وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات أي بما فعله متقربا به إلى الله مما لا ترتقى صحته إلى النية كصلة الرحم والصدقة والعطق والضيافة وتسيير الخيرات ونحوها. نعم مثل هذه الأعمال ونحوها. قالوا أما المؤمن فيدخل له أيضا حسنات وثواب أعماله إلى الآخرة ويجزى بها مع ذلك في الدنيا ولا مانع من جزاء بها في الدنيا والآخرة، وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فالمؤمن يجازيه الله سبحانه وتعالى بالحسنى في الدنيا والآخرة ويثاب عليها في الدنيا وفي الآخرة. الأعمال الصالحة لها ينال العبد بها البركات والخيرات في الدنيا وفي الآخرة، فيجمع الله سبحانه وتعالى للمؤمن نعم يجمع الله له الحسنيين حسن الدنيا والآخرة، وهذا من فضل الله عز وجل ومن كرمه وجوده. وقول المؤلف رحمه الله أو قول الشارح في أول الكلام وأعمال الكافر لا تخلو منها فلا يحصل لهم من أعمالهم التي عملوا فائدة كما قال سبحانه فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، ففيه دليل على أن الكافر لا توزن أعماله إذا لا ثواب له في الآخرة ولو جاز فيها بشيء من عمله في الدنيا فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. لكن قد يشكل هذا القول مع قوله سبحانه وتعالى وأما من خفت موازينه كيف فنعم أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وذي في حق الكافر قال فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وذي في حق المؤمن وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فقد يقال إن هذه الآية تدل على أن الكفار قد توزن أعمالهم، وليس المعنى أن الحسنات توضع في كفة والسيئات في كفة، فإنه لا حسنات لهم، لكن إن أثبتنا الوزن فهو على معنى وضع السيئات فقط حتى يظهر تظهر خفة موازينهم. نعم إن كان نعم يكون على هذا المعنى توضع السيئات، أما الحسنات فلا حسنات لهم، توضع السيئات حتى يحصل لهم الخزي في ذلك اليوم. وأما قوله سبحانه وتعالى فلا يكون لهم القيمة وزنا بمعنى أنه لا قيمة لأعمالهم التي عملوها، لا قيمة لهم ولا قيمة لأعمالهم ونحو ذلك من أنواع التأويل. وإلا فظاهر الآية في سورة المؤمنين تدل على أن الوزن للمؤمن والكافر، وأن أهل الإيمان تثقل موازينهم وأن أهل الكفر تخف موازينهم كما دل على ذلك ما تلوناه فيما مضى وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال رحمه الله وقوله ولكن تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها إلى آخر، أي تحسب أعمالهم ويخبرون بها ويقررون بها، كقول ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الآية، إلى غير ذلك من الآيات. قال قوله وفي عرصة القيامة، قال نعم، قوله عرصة بوزن ضربة، عرصة بوزن ضربة لغة، كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. وعرصات القيامة مواقفها من العرض والحساب وغير ذلك. والحوض لغة مجمع الماء، والمراد هنا هو ما ذكره المصنف، وحق ثابت بإجماع أهل الحق وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة، وقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض. قال ابن القيم رحمه الله قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح، انتهى. وقال حافظ جل الدين السيوطي في كتابه البدور السافرة، ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون رضي الله عنهم، ثم ذكر الأحاديث واحدا واحدا انتهى. فمنها ما رواه البخاري عن أنس بن سلم قال إن قدر حوض ما بين عين إلى صنعاء اليمن، وأن فيه من أباري كعدد نجوم السماء. وروى البخاري ومسلم عن جند بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نفرتكم على الحوض، والفرط الذي سبق إلى الماء. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية حوض مسيرة الشهر وزواياه سواء، وما هو أبيض من الورق يعني الفضة، وهي عندهما أيضا إلى غير ذلك من أحاديث المتواترة. قالوا زي السماء، وهذا يدل على نعم أن هذه المسافة من جميع الجهات، مسافة الشهر من جميع الجهات. قال إلى غير ذلك من أحاديث المتواترة في إثبات الحوض، فيجب الإيمان بذلك واعتقاد ثبوته. قوله في عرص القيامة ظاهر أن الحوض قبل الصراط، ظاهر أن الحوض قبل الصراط، نعم الأمر كذلك، الحوض قبل الصراط، فالظاهر أن الحوض قبل الصراط لأنه يختلج ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على عقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وهناك من أهل العلم يرى أن الحوض بعد الصراط، وفيه ما فيه من البعد. والحافظ ابن حجر رحمه الله عليه يختار هذا القول أو يقوي هذا القول أنه بعد الصراط، وهو قول غريب أن يقال أنه بعد الصراط، قول غريب. قال ظاهر أن الحوض قبل الصراط لأنه يختلج ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على عقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. هذا كلام صحيح، الذين ارتدوا على عقابهم والذين منعوا من الحوض، ويقال للنبي عليه الصلاة والسلام لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ أن فارقتهم، هل معقول أن هؤلاء قد تجاوزوا الصراط؟ إذا كان الحوض بعد الصراط، وش مؤدى هذا القول أن هؤلاء الذين يذادون حصل لهم الذنب بعد أن تجاوزوا الصراط؟ وهذا كلام في غاية البعد، فإن الصراط لا يتجاوزه إلا من هو من الناجين، من تجاوز الصراط فقد نجا من عذاب الله عز وجل، فقد نجا من نار جهنم. فالصواب على أن الحوض في عرصات القيامة ما هو بعد الصراط. قال قول فصل القيامة ظاهر أن الحوض قبل الصلاط لأنه يختلج ويمنع منه أقوام قد اعتدوا على أعقابهم. والذي يغلب على ظني أن الحافظ بن حجر فهم من صنع البخاري مثل هذا القول باعتبار كأنه ذكر حديث الحوض بعد الصلاط أو نحو ذلك، هذا بعيد العهد، لكن لعله موجود مثل هذا الأمر الذي فهمه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وليس هذا بلازم، نعمه لازم إذا ذكر أحاديث الحوض بعد الصراط أن يكون أراد مثل هذا المعنى. قال قال ظاهر أن الحوض قبل الصراط لأنه يختلج ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوز من الصراط. والبخاري عن سالم بن سعد الأنصاري قال صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، يردن علي أقوام أعرفهم يعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قوله الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر أن الحوض خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين، ولكن جاء في عدة أحاديث أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته، والحديث في ذلك أو الحديث في ذلك تثبت بشواهدها. أما أن صالح عليه الصلاة والسلام حوضه ضرع ناقته فإن هذا لا يثبت. قال ولكن جاء في عدة أحاديث أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته، وإنما الحوض الأعظم مختص به صلى الله عليه وسلم لا يشرك فيه غيره، فحوض صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحياض وأحلاها وأكثرها واردا، كما أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه: إن لكل نبي حوضا، وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته، إلا أنهم يتماهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. قال واختلي في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، واختلي في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، وقد سبق التنبيع على ذلك، وأن الأظهر هو تقدم الحوض على الميزان باعتبار كما عرفنا باعتبار الذين ينادون عن الحوض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ أن فارقتهم، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. ولو كان ذلك ولو كان الحوض بعد الميزان لانكشف حالهم للنبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك عند حصول الوزن، فإن الأمور تنجلي وتنكشف في ذاك الوقت، فهذا يدل على أن الحوض كان متقدما على هذه الأمور التي يحرم بها أحوال الناس. قال رحمه الله واختلف الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. والمؤلف وش اللي يبتدي بذكر ماذا؟ المؤلف الشيخ الإسلام ذكر الميزان صح، ثم ذكر بعد ذلك الحوض، ثم ذكر بعد ذلك الصراط، فقد يكون أراد الترتيب وقد لا يكون يريد هذا المعنى، قد يكون هذا أنا مراد أن يرتب بين أحداث يوم القيامة وقد لا يريد هذا المعنى، فالله أعلم. نعم ها؟ قدمه الصراط. إذن والحافظ بن حجر هو فيما قلنا هذا الفهم، فهم هذا الفهم باعتبار أنه قدم الصراط على الحوض، فهم على أن الحوض يكون بعد الصراط، وليس هذا بلازم، يعني فقد يكون مراد العالم هو جمع الأحداث التي تكون في ذاك اليوم ولا يقصد ترتيب الوقائع، قد يكون يريد هذا المعنى. أما هذا المثل ففيه بعد، أن يقال أن الحوض بعد الصراط فيه بعد. إذا كان القول بأن الحوض بعد الميزان فيه شيء من النظر، فكيف يقال أنه بعد نعم بعد الصراط؟ هذا القول أبعد وأبعد. قال واختلف الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القاموسي والصحيح أن الحوض قبل. قال قرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدم قبل الميزان، قبل الميزان والصراط. قال قرطبي هما حوضان الأول، نعم الآن قرطبي يرجح هذا تقدم الحوض على الميزان، وهذا الذي يظهر والله أعلم. قال ويعلل ذلك بقوله فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدم قبل الميزان، وإن كان التعليل فيه نظر. نعم التعليل بهذا الأمر فيه شيء من النظر، ولعل ما ذكرناه أظهر. قال قال قرطبي هما حوضان الأول قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح. فإن الناس يخرجون عطاشا، نعم قال فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيفدونها قبل الميزان، والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا، كما روى مسلم في صحيح أنس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أوقي إغفاء ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا ما أضحك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقال إن أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض يترد عليه أمتي يوم القيامة، آنية عدد نجوم السماء، يخرج العبد منه فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال أما تدري ما أحدث بعدك. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بالصراط. نكتب بهذا وننتقل إلى كتاب البيع. والذي أذكر من حافظ بن حجر أنه يعلل ذلك بقضية نار جهنم، وأن الحوض إذا كان بعد إذا كان قبل الصراط فيلزم من هذا أن يمر الماء ماء الحوض عبر جهنم، وهذا القول فيه ما فيه من التعليل، وليس هذا بلازم مثل هذا. نعم هذا شيء ما هو لازم، وما أدري من أين أخذ مثل هذا القول رحمة الله عليه. إلى هنا وننتقل البيوع. تفضل.